الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال، اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه، واجعله لي من كل شر سورا. وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا، فهم من علمونا ما الله، شفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله اللهم صل على محمد وآل أحمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. نقف مرة أخرى خامسة مع هذه الآية المباركة التي تحمل من الدلالات الكبيرة والرائعة، فإن آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها، كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام. من هذا المنطلق ليس كثيرا على آية قرآنية أن نقف عندها وقفات عديدة نستجلي معانيها ونسجل دلالاتها، وخصوصا تلك الآيات التي يحفظها الناس ويتداولونها، والتي تتعلق بأمر الإمامة والقيادة والخلافة. فهذه الآية المباركة التي بين أيدينا، الآية الرابعة والعشرون بعد 100 من سورة البقرة، تحكي لنا قصة إمامة إبراهيم عليه السلام، ومسألة الإمامة من أهم وأخطر وأكبر المسائل في الإسلام، لأنها هي التي تقود مسيرة المجتمع والأمة من خلال المنهج الإسلامي الأصيل، ولأنها هي المسؤولة عن تجسيد الأحكام وإقامة الحدود وقيادة الأمة في صراعها المرير مع أعدائها الداخليين والخارجيين. ولهذا فإننا نرى إبراهيم عليه السلام عندما علم بأنه أصبح إماما راح يسأل الله سبحانه وتعالى ذلك السؤال الدعاء بكل شوق ولهفة وحرص، قال ومن ذريتي. إن هذا السؤال الإبراهيمي نابع من عمق قلب إبراهيم عليه السلام لما يشعر به من عظمة هذا المنصب وخطورته وأهميته وضرورته وضرورة استمراره في الأمة حتى يستمر هذا الخط الرباني القيادي في قيادة الأمة بالإسلام وفي التصدي للانحرافات وفي تحدي المستكبرين والطغاة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. لم يكن سؤال إبراهيم عليه السلام نابعا من عواطف أبوية ومشاعر شخصية كما يقول البعض من المفسرين، حيث ذكروا أن إبراهيم قد جرى على سنة الفطرة في دعائه هذا، فإن الإنسان لما يعلم من أن بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها، ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا. ومن دعاء إبراهيم عليه السلام الذي حكاه الله عنه في سورة إبراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هذا نص ذكره بعض المفسرين، وذكر البعض الآخر نفس المعنى لتفسير أهداف سؤال إبراهيم عليه السلام، حيث قال تساؤل إبراهيم عليه السلام بقوله ومن ذريتي في استفهام متطلع مستشرف يحمل طابع الأمنية التي يحملها الإنسان في فطرته في كل خير يحصل عليه. إن هذا التفسير جميل ومعقول، ولكن ينبغي أن نؤكد أن المسألة ليست مسألة عواطف ومشاعر الذرية فيما يفكر فيه بعض الناس في أن يكون لهم امتداد وذكر في الحياة الدنيا من خلال أولادهم ومن خلال ذريتهم. إن المسألة ليست مجرد تلك العواطف الفطرية، وإن كانت عواطف مشروعة ومسموح بها، بل هي أكبر من ذلك، إنها عواطف رسالية وهموم إسلامية تفكر بمستقبل الإسلام وبمستقبل الأمة في التزامها بالإسلام، وتتطلع إلى المستقبل الذي تمتد فيه الإمامة عبر الزمن، فيما تمثله الإمامة من قيادة الناس والحكم بينهم وإقامة الدولة التي تجسد العدل الإلهي في الأرض، والتي تقف بوجه الظلم والظالمين والطغيان وتنصر المستضعفين في الأرض. لقد كان إبراهيم لا يعيش الحاضر فحسب، بل كان يحمل الهموم الرسالية الكبيرة التي تحرص على مستقبل المسيرة ومستقبل الإسلام ومستقبل الأمة، وضرورة استمرارية الإمامة في الأمة، لأن الإمامة وهي الأساس في قيادة الأمة، ولأن الأمة من دون إمامة وقيادة أمة ضائعة تائهة حائرة. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي. انظر إلى دقة إبراهيم عليه السلام في سؤاله، كما انظر إلى أدبه وأخلاقيته العالية في هذا السؤال. إنه لم يطلب الإمامة لجميع ذريته، بل طلب الإمامة لبعض ذريته، ومن ذريتي. فهو لم يكن ينطلق من عواطف الأبوة كعاطفة يواجه الأب ابنه بمشاعر الحب والود، مهما كان هذا الابن ضالا ومنحرفا وظالما. إن إبراهيم كان يعيش منتهى الرسالية وقمة العقائدية، فلم يكن ليجعل عواطف الأبوة على حساب الرسالة ومفاهيمها وأفكارها وأسسها، ولهذا فإنه لم يطلب لجميع ذريته ذلك، بل قال ومن ذريتي. لقد سأل الإمامة لبعض ذريته لا لجميعهم. هكذا كان السؤال واعيا مؤدبا ودقيقا، فجاء الجواب للرباني حاسما وصارما، قال لا ينال عهد الظالمين. فقد استثنى الجواب الظالمين من الإمامة، لأن الذي يعيش الظلم لنفسه أو الظلم لغيره لا يمكن أن يتوج بتاج الإمامة وأن يعطى ذلك المنصب الإلهي الرباني القيادي الخطير. فالعهد لا ينال الظالمين، وهو تعبير عميق ودقيق وبليغ له أبعاده الكبيرة في مدى بعد الظالمين عن ساحة العهد الإلهي وعن ساحة القيادة الربانية وعن ساحة إمامة المجتمع وقيادة المجتمع وقيادتهم وتجسيد الإسلام فيهم. قال لا ينال عهد الظالمين. إنني سأعطيك يا إبراهيم ما طلبت من سؤالك ومن ذريتي، إن طلبك نابع من وعي كبير ومن هموم رسالية عالية ومن تفكير بمستقبل الرسالة ومستقبل الخط الرباني على الأرض، وسأجعل من ذريتك أئمة للناس، ولكن العهد الرباني بالإمامة لا ينال الظالمين، لأن الظالمين أبعد ما يكونون عن الإمامة والقيادة، لأن مهمة الإمام ومهمة الخليفة أن يقيم الإسلام وأن يجسد المنهج الرباني العادل في الأرض ويقود المسيرة الاجتماعية في صراعها مع الظلم والظالمين والمستكبرين. فإذا كان الإمام ظالما وفاسقا وجائرا فكيف يمكنه والحالة هذه أن يقيم العدل في الحياة وأن يقيم الحرية في الحياة وأن يقيم المفاهيم والأحكام والحدود الإسلامية في واقع المجتمع؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه، ومع الأسف الشديد نرى أن مسيرة الانحراف في الحياة الإسلامية قد وصلت إلى مرحلة يرثى لها عندما وصل يزيد ابن معاوية الفاسق الفاجر القاتل المعلن للفسق، أصبح هذا الرجل أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، وقد وقف الحسين ابن علي عليه السلام تلك الوقفة العظيمة موقفا رافضا لإمامة وخلافة يزيد، فكذلك وقف عبد الله بن عمر، ولكن بعد ذلك عبد الله بن عمر بايع يزيد، إلا أن الإمام الحسين أصر على رفض تلك البيعة، حتى أنه قال عندما قال له مروان بايع يزيد، قال له مروان بن الحكم بايع يزيد فإنه خير لك لدينك ودنياك، فقال له الإمام الحسين عليه السلام إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين، وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو طول الأمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة وإلى سخطك متعرضة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. كثيرة العلل طويلة الأمل، إن مسها الشر تجزع وإن مسها الخير تمنع، ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو، تسرع بي إلى الحوبة وتسوفني بالتوبة. هذه النفس الغريبة في أطوارها والمتقلبة في حالاتها، هذه النفس يصفها الإمام عليه السلام، حيث يقول بأنها كثيرة العلل، طويلة الأمل، أي أن هناك مسبب وسبب. لماذا نفسي كثيرة العلل؟ لأنها طويلة الأمل، فطول الأمل أصبح سببا لكثرة العلل، وكثرة العلل يعني كثرة التعلل، فإنها تخترع لنفسها العلل المختلفة والذرائع والأسباب في سبيل أن تبتعد عن الطاعة، وفي سبيل أن تفعل المعصية. هذه النفس غريبة في اختراع الأسباب وفي اختراع الذرائع والعلل. إذا جاء الليل وأردت أن أصلي صلاة الليل، أو أردت أن أفتح كتابا من كتب الأدعية، جاءتني نفسي ووضعت العلل المختلفة أمامي. تارة تقول بأني متعب منهك، لا أستطيع أن أصلي صلاة الليل، لا أستطيع أن أقرأ الدعاء لأنني متعب منهك. وفي ليلة أخرى أريد أن أصلي فتأتي علة أخرى، وأقول بأن الوقت ضيق ولا يسمح لي بأن أصلي أو أقرأ الدعاء، وأجيء في ليلة ثالثة وتأتي علة ثالثة بأنك مشغول بمذاكرة دروسك، بمذاكرة أمورك. إذن كلما عزمت على الطاعة وقفت نفسي أمامي ووضعت أمامي العلل والأسباب والذرائع حتى أتراجع عن الطاعة. وإذا فعلت المعصية وضعت لي مبررات حتى لا ألوم نفسي وحتى لا أندم على المعصية. إذا ارتكبت معصية أو خطأ وأردت أن ألوم نفسي أو أوبخها، لماذا ارتكبت هذه المعصية؟ لماذا استمعت مثلا إلى هذه الأغنية؟ لماذا دخلت في هذه العلاقة غير المشروعة؟ هنا تضع نفسي مبررات. أنت لست الوحيد الذي يعصي الله، كثيرون يعصون الله. هذه معصيتك صغيرة تغتفر، أنت الدرب أمامك يمكنك أن تتوب بعد أيام. أنت الآن استغل الوقت في المعصية وفي لذة المعصية، وأمامك فرصة للتوبة وأمامك فرصة للإنابة. وهكذا النفس تحاول أن تخترع العلل والذرائع المختلفة من أجل أن أتراجع عن الطاعة، ومن أجل أن لا أندم ولا أتأسف على المعصية. كثيرة العلل، والسبب في أنها كثيرة العلل أنها طويلة الأمل. النفس عندها قدرة غريبة، كما أنها تزين المعاصي أمامي، تزين لي المعاصي. استماع الأغنية المطربة يبعث فيك النشوة والطرب، ويبعث فيك ذوق الحياة. كما أنها تزين لي المعاصي، فإنها أيضا تطول لي الآمال، وتفتح لي أبوابها. تقول: ما زلت صغير في السن، ما زلت شابا، لا، الموت بعيد، الآخرة بعيدة، الدنيا مستمرة بالنسبة إليك. مع أني أرى من الحوادث، وأرى من الموتى، وأرى من الفجائع والمصائب التي تمر بي، عجيب نحن في التعلق بالدنيا، وعجيبة أنفسنا. لاحظوا أننا نشيع الموتى، نشيع أعز الناس عندنا إلى قبره، ونعيش أياما في ذكرى ميت عزيز علينا، ومع ذلك بمجرد أن تمر سويعات على تذكر الموت، بمجرد أن تمر سويعات على مشاهدة القبر والموت، ترجع أنفسنا بكل قوة وقدرة، وتقول لنا: العمر باقي. صحيح هؤلاء ماتوا، لكنك باقي، لن تموت غدا أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين، أنت ما زلت في غمار الحياة. فلأجل أنها طويلة الأمل، قادرة على أن تفتح أبواب الأمل للإنسان، لذلك تكثر ذرائعها وأسبابها، كثيرة العلل، طويلة الأمل. إن مسها الشر تجزع، وإن مسها الخير تمنع، كما ذكر القرآن الكريم: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك الحرص على الدنيا. إذا صار الإنسان حريص على الحياة، حريص على المادة، فبالطبيعي أن يجزع عند الشر ويمنع عند الخير. إذا أصابنا مرض توسلنا إلى الله: ادفع عنا البلاء، وأصبحنا نتوسل ونبتهل وندعو. وأما بمجرد أن نعطى الصحة ونعطى العافية ونعطى القوة والنشاط، نعود إلى المعصية مرة أخرى، ونعود إلى الخطيئة مرة أخرى. وورد في الحديث: عبدي تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة. إذا وجدتك أيام الرخاء وأيام العافية وأيام الصحة تصلي النافلة وتدعو وتقرأ القرآن، إذا أصابتك شدة فأنا أبدأك قبل أن تبدأني، وأنا أحن عليك وأرحمك قبل أن تسألني وتدعوني. أما نحن فأيام الرخاء لا دعاء ولا نافلة، ولا قراءة قرآن. فإذا جاءت الشدة والبلاء رفعنا أيدينا بالدعاء، وقالت الملائكة هذا صوت النشاز لم نسمعه من قبل، صوت جديد الآن جاء إلى دعاء ربه. إذا مسها الشر تجزع، لأنها حريصة على الحياة، تخاف أن تذهب الحياة منها. بمجرد أن يصيبنا المرض نجزع، نولول. لماذا؟ لأننا نخاف أن نموت، نخاف أن يفوتنا ركب الحياة، نخاف أن نخسر اللذة، لذة المعصية، لذة الدنيا، لذة المادة، لذة الأموال، نخاف أن نخسر اللذة. لذلك نجزع بمجرد أن يصيبنا مرض بسيط، نجزع ونهول ونخاف، لأننا حريصون على الدنيا. لذلك إذا مسنا الشر نجزع خوفا من مفارقة الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن يوفقنا للتوبة والإنابة. اللهم اجعل أملنا في طاعتك وفي طلب مرضاتك. اللهم اجعلنا ممن استفاد من وقته. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد منير الخباز، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 3:57 لبرنامج مع الشهداء. عند 4:07 تأتيكم واحة الصبار. عز الدين القسام عند 4:17، في الساعة 4:37 الفائزون. من فكر الإمام الخميني عند 4:44، في الساعة 5:00 في رحاب الدوحة العلوية. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:23. بعد الدعاء يأتيكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10. عند 6:30 يأتيكم الكلم الأقدس. القول المبين برنامج تستمعون له في الساعة 6:42. قصص من الحياة في الساعة 6:47 عند 7:00 الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ تقرأ لكم عند 7:09. حديقة الأطفال تستمعون لها في الساعة 7:15، بعدها الأخلاق والحياة. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
مع الشهداء.
الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره، من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره، كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل، حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد. نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني ياريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله إحنا أول يوم ولدته، أنا ولدته الساعة 16:02 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ولدته بقعد حلوة برضه، كان الوالد قاعد، يوم ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم.
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه. كان ما يزعل حسه أنا اللي كنت زعلانة. وبعدين ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا.
نعم.
وحنون علي كتير والله، وعلى أبوه، والكل بحبه هنا الناس، والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعدش الولد الصغير اللي ببطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع تاني إعدادي.
كان عنده إحساس بالمسؤولية رغم صغر سنه؟
كتير. يعني اللي سنه تعن لعب وتعن بعرفوش إيش الحياة، فهذا لا، تقول سبحان الله ماسك الهمومة كتير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك إشي، حكى لك إشي؟
والله هو حكى لي قبل أسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله بدي أستشهد. طب يعمل لي إياها مضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني إياك تكون أم شهيد وصريح. فهو أسكت، لا إيش تحكي الكلام هذا؟ لا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة.